Foreign Service Institute, Modern Written Arabic, Lesson 53, page 217. الدرس الثالث والخمسون. مقالان. واحد. المؤتمر التمهيدي لزعماء الدول غير المنحازة. صيف عام 1961. بدأ في القاهرة منذ أيام المؤتمر التمهيدي لدول عدم الانحياز الذي دعت إليه كل من يوغوسلافيا والجمهورية العربية المتحدة. وكانت الجمهورية العربية المتحدة ويوغوسلافيا قد وجهتا دعوة مشتركة لحكومات الدول التي تتبع سياسة الحياد وعدم الانحياز في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لحضور مؤتمر تمهيدي يعقد في القاهرة تمهيدا لمؤتمر القمة الذي سيعقد قبل افتتاح الدورة 16 للجمعية العامة للأمم المتحدة. والغاية من عقد المؤتمر التمهيدي كما جاء في الرسائل التي وجهت إلى حكومات الدول غير المنحازة هي الاتفاق أولا على موعد ومكان مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز الذي سيعقد قبل انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتفاق كذلك على جدول أعمال المؤتمر وأسماء الدول التي ستدعى إليه. وعلم أن الهيئة العامة للمؤتمر التمهيدي وافقت على اقتراح بعقد مؤتمر القمة في بلغراد أو أي مدينة أخرى في يوغوسلافيا، وذلك في أول شهر أيلول عام 1961. هذا وقد تم تأليف لجنة لوضع مشروع لجدول أعمال المؤتمر، كما تم تأليف لجنة أخرى لتعيين أسماء الدول التي ستدعى إلى المؤتمر وتشترك في أعماله. وقد انتهت اللجنة الأولى المكلفة بتحديد المواضيع والمسائل التي سيبحثها مؤتمر القمة من وضع مشروع جدول الأعمال الذي تقترحه بعد أن اجتمعت قبل ظهر أمس لمدة 4 ساعات ونصف. وعلم أن من بين المسائل والقضايا الرئيسية التي وردت في جدول الأعمال الذي تقترح اللجنة البحث في الموقف الدولي وفي إنهاء الاستعمار، والبحث كذلك في مستقبل التعاون الدولي والسلام العالمي. وجاء تحديد المواضيع العامة والمسائل الكبرى بهذا الشكل على أساس أن الرؤساء في مؤتمر القمة سيتناولون بالبحث القضايا التي تهمهم والتي تدخل ضمن نطاق البحث في كل واحدة من هذه المسائل الكبرى، وهكذا يدخل ضمن نطاق البحث في المسألة الأولى أي ضمن نطاق البحث في الموقف الدولي بحث جميع المشاكل الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين كمشكلتي برلين ولاوس، والبحث في أسباب استمرار التوتر في العلاقات الدولية واقتراح الحلول الممكنة للأزمات والنزاعات الدولية. ويدخل في نطاق البحث في الموضوع الثاني موضوع إنهاء الاستعمار بحث مشكلتي أنغولا والكونغو ومسألة عدم تدخل بعض الدول في شؤون الدول الأخرى الداخلية. وفي مقدمة المسائل التي تدخل ضمن نطاق البحث في الموضوع الثالث أي موضوع مستقبل التعاون الدولي مسألة تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلدان التي هي بحاجة لمثل هذا التحسين، ومسألة تحسين العلاقات السياسية والتجارية وشروط تحسين هذه العلاقات لضمان التقدم لجميع أعضاء الأسرة الدولية. يبقى الموضوع الرابع ونعني به قضية السلام العالمي. إن من أهم القضايا التي ستبحث ضمن نطاق هذا الموضوع تلك التي تتعلق منها بنزع السلاح وحظر التجارب الذرية، ذلك أن الوصول إلى اتفاق بين الدول الكبرى بشأن هاتين المسألتين يساهم كثيرا في حل المشاكل وتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، أي عن طريق المفاوضات. ولا سبيل إلى إنقاذ العالم من أخطار حرب ذرية أو حرب عالمية ثالثة إلا باتفاق الدول الكبرى أولا على حظر التجارب الذرية ونزع السلاح. هذا عن جدول أعمال مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز. أما عن الدول التي ستدعى إلى المؤتمر فما زالت اللجنة المكلفة بتسمية وتعيين الدول الجديدة التي يجب أن توجه إليها دعوات لحضور هذا المؤتمر ما زالت تبحث في هذا الموضوع. ويقال إن هناك خلافا بين أعضاء اللجنة حول الدول التي يمكن أن تعتبر فعلا دولا حيادية وغير منحازة لأي من المعسكرين الشرقي والغربي فيقبل طلبها وتدعى إلى المؤتمر. هذا وقد اجتمعت اللجنة طويلا قبل ظهر أمس، وعلم أن أهم نقطة خلاف بين الأعضاء كانت وجهة نظر الهند حول مفهوم الحياد وعدم الانحياز التي أعرب عنها ممثل الهند أثناء الاجتماع. فقد طالب المندوب الهندي بتوسيع قاعدة الدول الحيادية بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الدول التي تريد دخول في معسكر دول عدم الانحياز، إلا أن بعض الدول ومن بينها عدد من الدول الأفريقية لم توافق على وجهة النظر الهندية، وقالت إنها تخاف أن تدعى لحضور المؤتمر دول تقول إنها غير منحازة بينما هي في الواقع منحازة لأحد المعسكرين. فقولها إنها حيادية لا يكفي، كما أن إعرابها عن رغبتها في الدخول في معسكر دول عدم الانحياز هو أيضا لا يكفي، إذ يجب أن تكون قد اتبعت فعلا سياسة حيادية في مواقفها الدولية حتى تعتبر حقا دولا حيادية. وعلى أثر الخلاف الذي ظهر أثناء المناقشة طالب أعضاء اللجنة بوضع مقياس واضح لعدم الانحياز يستخدم في تحديد الدول التي تتبع فعلا سياسة عدم الحياد فتدعى إلى حضور المؤتمر. وعلم من مصادر مطلعة أن أعضاء هذه اللجنة سيجتمعون اليوم وغدا لاتخاذ قرار بهذا الشأن والاتفاق على أسماء الدول التي يجب أن توجه إليها الدعوات. 2. منظمة الأمم المتحدة بين عام 1945 وعام 1970 الجزء الثاني والأخير. تتألف الأمم المتحدة من الهيئات الست التالية: الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية والأمانة العامة. والجمعية العامة هي الهيئة الرئيسية وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وتبدأ الجمعية العامة دورتها السنوية في ثالث يوم ثلاثاء من شهر أيلول، وهناك ست لجان تابعة للجمعية العامة، كما أن هناك لجنة عامة لإدارة أعمال الجمعية، وتتخذ الجمعية قراراتها في الجلسات العامة التي تعقد بحضور جميع الدول الأعضاء. هذا عن الجمعية العامة. أما مجلس الأمن فيتألف من 5 دول أعضاء دائمين ومن 10 دول أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة مرة كل سنتين. والأعضاء الدائمون هم ممثلو الصين الوطنية وفرنسا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة. ويعتبر مجلس الأمن أقوى سلطة تنفيذية في هيئة الأمم، وهو مسؤول عن المحافظة على الأمن والسلام الدوليين، ويطلب منه حل المشاكل والنزاعات بين الدول وإنهاء الأعمال العدوانية. ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 27 عضوا، وهو كما هو واضح من اسمه مسؤول عن الأعمال الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها المنظمة، ويعمل عن طريق لجان وهيئات عديدة تابعة له. أما مجلس الوصاية فمهمته الإشراف على إدارة المناطق والمستعمرات السابقة التي توضع تحت وصاية الأمم المتحدة. وهناك أيضا كما قلنا محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تنظر في القضايا والخلافات الدولية التي تنقل إليها لتصدر القرارات القانونية بشأنها. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا ينتخبهم كل من مجلس الأمن والجمعية العامة لمدة 9 سنوات. وهناك شرط أساسي يجب أن يلتزم به المرشح لهذا المنصب الهام، وهو عدم القيام في حال انتخابه قاضيا بأي عمل آخر خارج نطاق عمله كقاض في المحكمة الدولية. والجدير بالذكر أن مقر محكمة العدل الدولية ليس في نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، ولكنه في مدينة لاهاي عاصمة هولندا. بقي هناك الأمانة العامة للأمم المتحدة. تتألف الأمانة العامة من الأمين العام ومساعديه، ومن مدير مسؤول عن الإدارة، ومن عدد من الموظفين. ومن حق الأمين العام أن يقترح على مجلس الأمن مناقشة أي قضية يعتقد أنها تهدد فعلا الأمن والسلام العالميين، ثم إنه يقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة عن أعمال المنظمة، ويقوم برحلات إلى المناطق التي تشتد فيها النزاعات، كما يحضر المؤتمرات الدولية. هذا عن المؤسسات أو الهيئات الست التي تتألف منها الأمم المتحدة. والآن ما هي اللغات الرسمية في الأمم المتحدة؟ وكم عدد الموظفين فيها؟ اللغات الرسمية في الأمم المتحدة هي اللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، وهناك احتمال بأن تصبح اللغة العربية أيضا من اللغات الرسمية في المنظمة الدولية. أما عدد الموظفين فقد بلغ في عام 1970 حوالي 4000 موظف وموظفة. والجدير بالذكر أن جون روكفلر ساهم ب$8,500,000 للمساعدة في إنشاء مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما أن الحكومة الأمريكية ساهمت في إنشاء هذا المقر، وما زالت تساهم كثيرا في مساعدة المنظمة الدولية على الاستمرار في أعمالها وتنفيذ مشاريعها. هذا وقد انتخبت سيدتان لرئاسة الجمعية العامة خلال السنوات 25 الماضية، أي منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى عام 1970. والسيدة الأولى التي انتخبت لهذا المنصب الكبير هي فيجايا بانديت، شقيقة السيد نهرو رئيس وزارة الهند، وكان ذلك عام 1953. وفي عام 1969 تم انتخاب سيدة ثانية لهذا المنصب، هي أنجي بروكس مندوبة ليبيريا. ولدى الأمم المتحدة الآن قوة عسكرية تعمل في قبرص، وكانت القوات الدولية قد أرسلت كذلك إلى الكونغو والشرق الأوسط للمحافظة على الأمن والسلام في هاتين المنطقتين، إلا أنها سحبت من الكونغو بعد انتهاء الحرب الداخلية هناك، كما سحبت من سيناء قبل حرب حزيران بين العرب وإسرائيل عام 1967، ويزور مقر الأمم المتحدة في نيويورك كل يوم حوالي 7000 شخص يأتون من جميع المناطق الأمريكية ومن جميع أنحاء العالم ليشاهدوا أكبر مؤسسة دولية عرفها التاريخ. End of lesson 53. Modern written Arabic.